أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فإذا انكشف الغطاء بالموت ورفع الحجاب عن عين قلبك تشاهده، ويمد لك يوم القيامة كجسر محسوس، ولكن محسوس على نحو المحسوس في النشأة الأخرى، كجسر محسوس على متن جهنم، أوله في الموقف وآخره على باب من أبواب الجنة، يعرف ذلك من يشاهده. جيد. كان الكلام في الصراط، وقلنا بأن الصراط في هذه النشأة له مظهر وله حقيقة، وفي النشأة الأخرى له مظهر وله تمثل وحقيقة أخرى. في هذه النشأة قلنا أن الصراط حقيقته هو الدين، هذا هو الصراط المستقيم. أما في النشأة الأخرى فالصراط يتمثل الإنسان بنحو على نحو جسر ممدود على جهنم، أوله في الموقف وآخره على باب من أبواب الجنة. هسه لماذا يقول باب من أبواب الجنة؟ باعتبار أنه سيأتي إن شاء الله تعالى في الأبحاث اللاحقة بأن الجنة لها أبواب ثمانية أبواب: باب يدخله المتقون، باب يدخله الأولياء، باب يدخله الصديقون، باب يدخله المجاهدون الجهاد، باب فتحه الله لخاصة أوليائه، وهكذا. وعندما نقول أبواب، هذا ليس المراد من الأبواب من قبيل أن هذه الغرفة لها أبواب متعددة، وإنما هذا إشارة إلى درجات الجنة وإشارة إلى طبقات الجنة. ليس معنى أن الجنة أبواب أن الأبواب وإن كانت متعددة إلا أن ما ننتهي إليه أمر واحد، لا 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 أبدا، فإن كل باب يؤدي إلى درجة من درجات الجنة لا يؤدي إليه الباب الآخر طبعا. وهذا الصراط كما بينا فيما سبق وأشرنا إليه مفصلا، هذا الصراط يختلف باختلاف إيمان الناس ومعارف الناس وأعمال الناس وأخلاق الناس سعة وضيقا، وكل الخصوصيات الأخرى التي أشير إليها تختلف من شخص إلى شخص آخر. لذا الآن فقط نطبق العبارة حتى ننتهي إلى قراءة بعض الروايات الواردة في الصراط. قال: فإذا انكشف الغطاء، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فإذا انكشف الغطاء بالموت، هسا أعم من أن يكون موتا اختياريا أو أن يكون موتا طبيعيا. ورفع الحجاب عن عين قلبك، يعني أنه الحجاب لم يكن على تلك الحقيقة، وإنما الحجاب كان ماذا؟ على عين قلبك. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك. هذه نقطة مهمة، أن الحجاب لم يكن على ذاك، وإنما الحجاب كان على هذه. قال: ورفع الحجاب عن عين قلبك، عند ذلك تشاهد ماذا؟ تشاهد هذا الجسر، تشاهده يعني تشاهد الصراط. يمد ويمد لك يوم القيامة كجسر محسوس، ولكن عندما يقول محسوس ليس المراد أنه قابل للحس بهذه الحواس الظاهرة، وإنما هو قابل للحس بتلك الحواس الباطنة، يعني بالحواس المرتبطة بالنشأة الأخروية، لا الحواس المرتبطة بالنشأة الدنياوية. ويمد لك يوم القيامة كجسر محسوس على متن جهنم، أوله في الموقف وآخره على باب من أبواب الجنة. طبعا يختلف من شخص إلى آخر، وهذا هو تعدد السبل. ذكرنا في بحث من الأبحاث بأن هناك فرق بين الصراط وبين السبيل أو بين السبل. يعرف ذلك من يشاهده، وتعرف أن هذا الصراط صنعتك وبناؤك، هذا الذي أنت أوجدته من خلال أعمالك واعتقاداتك وملكاتك. وتعرف أنه صنعتك وبناؤك، وتعلم حينئذ أنه كان في الدنيا أيضا كذلك. يعني سوف تظهر لك هذه الحقيقة، لا أنها توجد، وتعلم حينئذ أنه كان في الدنيا هذا الصراط جسرا ممدودا على متن جهنم، ولكن جهنم طبيعتك التي قيل فيها جهنم الطبيعة التي في قيل فيها إنها كظل، هذه جهنم كظل ذي ثلاث شعب. عندما يقال بأنه النار لها ظل ذي ثلاث شعب، يعني لها دخان، وهذا الدخان كأنه ماذا؟ يحيط بالإنسان، لا أنه من طرف واحد، من كل طرف يحيط بالإنسان، ولكنه لا ظليل، لأنه الظل قد يستظل به الإنسان ويظله ماذا؟ عن حر الشمس، يقيه حر الشمس، ولكنه هذا الظل ظليل أو ليس بظليل؟ ها، فرق بين الظل الذي في الجنة والظل الذي ماذا؟ في النار. لا ظليل ولا يغني من اللهب، لأنها تقود النفس إلى لهيب الشهوات التي يظهر أثر حرها في الآخرة، وهو الآن مغمور مكمون. ليس الأمر أنه بعد ذلك سيوجد، بل الآن ماذا؟ موجود. لقد كنت في غفلة من هذا، أساسا كان موجودا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لذا القرآن الكريم إن شاء الله بعد ذلك سيأتي في بحث نشر الصحائف، ونخرج له كتابا يلقاه منشورا، يعني هذا الكتاب يخرج له، يعني كان موجود ولكن يخرج له، ويخرج له فيكون منشورا، يعني كان ماذا؟ كان بنحو الطي والكمون والبطون كان موجودا. وهو الآن مغمور مكمون في غلاف هذا البدن، كجمرة نار مستوقدة تحت رماد، فالسعيد من أطفأ ناره بماء العلم والتقوى. قال الشيخ الصدوق، طبعا في هذا 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 المعنى مضمون مجموعة من الروايات، بأنه عندما يحين وقت الصلاة هناك نص أو نصوص تقول بأنه قوموا إلى النيران التي أوقدتموها على ظهوركم، أطفئوها ماذا؟ بماء الاستغفار بالصلاة ونحو ذلك. قال الشيخ الصدوق في الاعتقادات: اعتقادنا في الصراط أنه حق، يعني أمر ثابت لا ريب فيه أنه حق، وأنه جسر على جهنم، كما بينا بأنه ماذا؟ هذا تمثل الصراط في تلك النشأة، وأنه جسر على جهنم، وأن عليه ممر جميع الخلق، يقينا بأنه لا يمكن الوصول إلى الجنة إلا من الجواز على هذا الصراط، كما أنه لا يمكن الوصول إلى الآخرة إلا من خلال المرور ماذا؟ على الدنيا. لا يمكن لإنسان في قوس الصعود أن يصل إلى النشأة الآخرة إلا من خلال المرور ماذا؟ من نشأة الدنيا. كذلك لا يمكن للإنسان أن يصل إلى الجنة إلا من خلال الجواز على ماذا؟ على صراط جهنم. وإن عليه ممر جميع الخلق، قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قال: والصراط في وجه آخر اسم حجج الله، وبينا فيما سبق بأنه مراد بأن الصراط اسم حجج الله، يعني هم المصداق الأتم لتحقق الصراط في هذه النشأة. في وجه آخر اسم حجج الله كما ورد في جملة من الأدعية والزيارات: وأنتم السبيل الأعظم، والصراط ماذا؟ والصراط الأقوم. فمن عرفهم في الدنيا، التفت جيدا، مهم هذه النقطة الثانية وإلا الأولى لا قيمة لها، واقعا المعرفة بما هي معرفة من غير إيمان ومن غير إطاعة لا قيمة لمثل، بل سوف تكون وبالا وخسرانا على الإنسان، لأن الإنسان إذا لم يكن يعرف لعله ماذا؟ كان معذورا. أما إذا كان عالما ولم يؤمن ولم يسلم، المشكلة تبدأ من هنا. قال فمن عرفهم في الدنيا وأطاعهم أعطاه الله جوازا على الصراط الذي هو جسر جهنم يوم القيامة. هذا من قبيل من أوضح مصاديق وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلي أقف جملتين عند هذه القضية. ليس معنى أنه لا يجوز أحد على الصراط إلا بجواز من علي عليه أفضل الصلاة والسلام، يعني لابد يأخذ ورقة وملكين واقفين على الصراط يشوفون الورقة يقولون ماذا تفضل، كما أنه متعارف عندنا في هذه النشأة. لا، أساسا من لم يعرف الإمام في بشرطه وشروطه، التفت جيدا، من لم يعرف الإمام بشرطه وشروطه، هذا الإنسان أساسا له جسر يوصله إلى الجنة أو ليس له جسر؟ ليس له جواز على الصراط. مو معناه أنه يمنع من الدخول على الصراط الوصول إلى الجنة، حتى واحد يستطيع مثلا بنحو القشق مولانا يعبر يروح على الصراط ويصل إلى الجنة، مو قضية هالشكل. هناك أمور عالم التكوين، مو عالم الاعتبار، مو عالم اللعب، هناك ذهب اللعب، انتهى الاعتبار، عالم التكوين. يعني كما أنه الإنسان إذا لم يوجد عنده توحيد يوجد عنده صراط أو لا يوجد عنده صراط. إذا يتذكر الإخوة في صفحة، تعالوا معنا، قال في صفحة 287 في أول الصفحة، يعني السطر الأول، قال والكفار لا جواز لهم. قلنا معنى لا جواز لهم يعني ماذا؟ يعني لا صراط، لا سبيل لهم يوصلهم إلى الطرف الآخر، يوصلهم إلى الجنة. فمن لا ولاية له، فمن لا إمامة حق له، لا صراط له، لا سبيل له لكي يجوز عليه للوصول إلى باب من أبواب الجنة. طبعا هذا أقوله كما قلت على التفصيل الموجود في محله، وهو أن الإنسان إذا مات ولا يعرف من الأمر شيء، بنحو الاستضعاف، بنحو القصور، بنحو مو لحس التقصير، بنحو القصور، هذا له سبيل إلى الجنة أو ليس له سبيل؟ نعم له سبيل، ولكنه إلى طبقة غير الطبقة التي هي لمن؟ هي لمن يعرفون أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لا، أدى شيء. أنا أدى شيء، وهو أن الإمام سلام الله عليه يقول هذا الإنسان لو وصل إليه الحق لاعتقد، ولكن لم يصل إليه فلم يعتقد. هذا الإنسان إذن مو معاند، مو جاحد، مو منكر، مو مقصر. هذا الإنسان بكل المباني العقلية والنقلية أنه لم يقصر، أنت لم توصل إليه الحق حتى أنه تراه أنه يعتقد أو لم يعتقد، ولم توصل إليه، أوصل إليه الحق. إذا عرف الحق وأنكر عند ذلك حاسبه، أما لم توصل إليه أو أن الظلم لم يدعوا طريقا للوصول الحق إليهم، فما ذنب هذا الإنسان؟ هذاك أكو روايات، أنا مو كلامي، افترضم امتحانم لا يوجد، شيخنا افترضم امتحانم لا يوجد، هذا الإنسان واقعا مغلق عليه الباب للوصول إلى الجنة؟ الجواب كلا. روايات أولا عقلا كما هو واضح، لأن هذا الإنسان بين الإمام ده يقول لو وصل إليه لاعتقد، ولكن لم يصل إليه، وما ذنبه؟ وما كل ما يخالف شيخنا بدأ أبين أخر، أقول مقصر هذا الإنسان يعذب بعنوان شنو؟ وأنا ما أقول هذا صراط، بعد هذا صراط، هذا صراط المستضعفين، وهذا أقول هذا صراط. إذا لم يكن الله فقط شان جاعل الصراط، على سبيل المثال لو كان قد جعل الصراط لمن عرفه ومن لم يعرف لا صراط له، بل ولكنه نصوص صريحة من أهل البيت أن للمستضعفين أيضا ماذا؟ صراط، ولكن بشرط أن لا يكون في قلبه ذرة من بغضنا أهل البيت. فلذا وردت روايات كثيرة في ذيل الاستضعاف والمستضعفين من الرجال والنساء، هناك في ذيل هذه، وكذلك روايات كثيرة تقول إن للجنة 8 أبواب، 5 يدخل منها كذا، 2 يدخل منها، وواحدة يدخل فيها منها كل من قال لا إله إلا الله وليس في قلبه ذرة من بغضنا. هذا أيضا صراط، ولكنه هذا الصراط، هذا الباب الذي يؤدي إلى الجنة، يمكن أن يؤدي إلى ما يؤدي إليه العارف بأهل البيت؟ الجواب كلا، هذا مغلق عليه، هذا الطريق مغلق عليه. يعني لا يمكن لأحد أن ينال، التفت جيدا، أن ينال، لا يمكن لغير العارف بلغ ما بلغ من العبادة والإيمان أن ينال ما يناله ماذا؟ العارف. قال إيمان كذا، عبادة كذا كذا، ينجو، التفت جيدا، ينجو، ولكن النجاة شيء، وأن يكون في درجة العارف ماذا بهم شيء آخر. نعم، بل يبقى في أدنى المراتب، بل يبقى في أدنى المراتب على أي الأحوال. إذن هذا نعم، أنا ما أقول الصراط، أحسنتم، الصراط الأعلائي والجنة الأعلائية وكذا، فهي مشروطة ماذا؟ ولكن هذا لا يمنع، لا يغلق الباب. وهذا مما اتفقت عليه كلمة علماء المسلمين، وهو أن الموحد يبقى مخلد في النار أو لا يبقى مخلد في النار، ولا يبقى، هو اتفاق كلمة علماء المسلمين، يعذب هسه إما في البرزخ إما في النار، ولكن في آخر المطاف ماذا؟ ينجو. خب عندما ينجو أين يذهب؟ يذهب ويصل إلى درجة العارفين؟ الجواب كلا، هذه درجة العارفين، هذا طريقه مخصوص. وكذلك بالنسبة إلى الأنبياء، أنا وأنت، شوفوا الآن مثال واضح موجود، وهو أنه أنا بلغت ما أبلغ من الإيمان والمعرفة وكذا، أستطيع أن أبلغ الباب الذي يبلغه الصديقون مثلا؟ نعم، إلا إذا كنت صديقا. أما إذا لم أكن صديقا، يوم القيامة هل أنتقل من درجة إلى درجة؟ أبدا لا أنتقل. إذن هذا باب وهذا باب، فتحه الله الجهاد، فتحه الله باب في الجنة، فتحه الله لخاصة أوليائه، وهذا باب خاص، وهذه طبقة خاصة لأولياء الله سبحانه وتعالى. كذلك بالنسبة إلى غير العارف، وروايات صريحة مو محل كلامنا هذا، وإلا أنا أشرت إليها بشكل مفصل في بعض حلقات أو بعض المحاضرات اللي هي في شرح حديث الأربعين لسيد الإمام، كتاب الأربعين لسيد الإمام، عندي تقريبا 5-6 محاضرات، هناك بينت بأنه المعرفة ما هي. لذا انتهيت إلى هذه النتيجة، وهي أن الدخول إلى الجنة ليس الشرط فيها معرفة الإمام، وإنما المانع منها بغض ماذا؟ بغض الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. وإلا قد يدخل الجنة، ولكن مو بالضرورة يدخل إلى جنة العارفين والمطيعين والمسلمين للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. قال: فمن عرفهم في الدنيا وأعطاه الله وأطاعهم أعطاه الله جوازا على الصراط الذي هو جسر جهنم يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وآله لعلي: يا علي، إذا كان يوم القيامة أقعد أنا وأنت وجبرائيل على الصراط، ولا يجوز على الصراط إلا من كانت معه براءة ماذا؟ براءة بولايتك. طبعا أتصور الإخوة الذين يعرفون مبانينا الأصولية، هذه القضية واضحة جدا. لو أن الإنسان بحث هنا وهناك وسأل وطالع ولم يصل إلى إمامة أمير المؤمنين لسبب من الأسباب، وقطع بعدم إمامته، ولكن لم يبغضهم، أحبهم وودهم كل هذا، ولكن لم يصل إلى أنهم أئمة مفترضو الطاعة، ولم يصل إلى هذا، بل قطع بالعدم. هذا القطع بالعدم حج عليه وليس بحج على المباني، يعني هم معذورون بعد، ماذا يفعل؟ خصوصا أنتم اللي يقولون بأنه يستحيل النهي عن القطع، لا يستطيع حتى الإمام معصوم أن يقول. نعم، يستطيع الإمام أن يناقشه بعض المقدمات فيسقط ماذا؟ فيسقط قطعه عن الوجود، وإلا مع وجود القطع يمكن إسقاط حجيته أو لا يمكن إسقاط حجيته؟ هو لا يمكن إسقاط حجيته، بل ياهو بل فرض المحال غير محال، فرض المحال غير محال. إذا إلي تسألني على المباني أيضا كذلك على المباني، بل باعتبار، ولكنه هذا الفرض واقعا لا واقعية له. ليش؟ لأنه هذا الإنسان هواي لابد يكون، يعني واقعا هذا الإنسان لابد يكون أعمى، مو أحمق، أعمى من كل شيء، صريح القرآن عندما يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. سلمنا مراد من القربى كل أقرباء رسول الله. خب بعد ما شك أنه فاطمة من أقرباء رسول الله، ما أكون شك في هذا. لا يوجد أحد يقول بأن النص دل على البغض، لا يوجد أبدا. ولكن لا يبغض الحسين، لا أبدا أبدا. أقول البغض شيخنا، البغض شيخون شيء، وأنه كان على خطأ شيء آخر. هو لا يعتقد بعصمة الحسين، إذن قد أخطأ ماذا؟ قد أخطأ الحسين، ولكنه كلام بتعبيرهم قال سيدنا فلان وقال سيدنا فلان. هو يعتقد هم هذا سيدنا هم هذا ماذا؟ هم هذا سيدنا. إذا أبغض، قلت لك فرض المحال ليس بمحال، ولكنه إذا وصل على القواعد، هاي القواعد التي قرأتموها في كل مكان. لو أن إنسان هسه ليش يروح في أهل بيت هسه؟ لأنه بها قضية وجدانية. لو أن إنسانا قطع بعدم وجود الله سبحانه وتعالى، شو نسوي؟ هذا قطع حجة لو مو حجة؟ اسألوا أنتم علماء الأصول. حجة لو مو حجة؟ حجة بحجة. الله بعد القضية مو إمام، قلت لك هذه قضية وجدانية، هذيك عواطف بها قد يسوي لنا مشكلة. ولكنه هذا الفرض واقعا ماذا؟ ها؟ بالنسبة إلى التوحيد هذا موجود، ها؟ احتمال موجود، لأنه هو قاطعين بعدم وجود الله سبحانه الملحدين. أما عندما يأتي الإنسان إلى النص الديني واقعا، ما أتصور بأنه يستطيع. ما أنا شخصا لم أجد، وإلى الآن لا يوجد بين علماء المسلمين. انظروا حتى الخوارج في زماننا، حتى الأباضية في زماننا الآن يقبلون بغض أهل البيت أو لا يقبلون. أنت أنسب إليهم يقول لا لا لا، أنا بغض أهل البيت. الآن حتى المعاصرين منهم أسألوا. لا 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 لا، مسألة قلبية، لا أبدا أبدا. كما أنه أنا وأنت الآن عندنا إيمان، ولكنه ما عندنا سلوك وتسليم وإطاعة. فنؤمنون، إحنا مؤمنون لو مؤمنون. أنا الجواب لا لا، هذا مقام الإثبات. أنا أتكلم في مقام الثبوت والمرتبط بالله سبحانه وتعالى. مثل أنا وأنت الآن، أنا وأنت مؤمنون بأهل البيت لو مؤمنون، ولكنه لو فرضنا أن أعمالنا كلها مخالفة للطاعة والتسليم لهم، يعني لسنا بمؤمنين؟ لا لا، لا علاقة له، لا علاقة له. فإن الإيمان والطاعة أمور، فإن الإيمان والمحبة أمور قلبية، وهذه آثار تلك الأمور ماذا؟ القلبية. على أي الأحوال، لهذا أنت عندما تتكلم بأنه الذول يتزوجون أكثر من واحد، يقول أحب زوجتي الأولى أحبه، يقول لا ما تحبني أنت، إذا تحبني ما جاء لقد الثانية. يجدون تناقض بين السلوك وبين ماذا؟ وبين ذا. فمن عرفهم في الدنيا وأطاعهم أعطاه الله جوازا على الصراط الذي هو جسر جهنم إلى آخره. أقول ومن العجب كون الصراط والمار عليه. هذا البحث بعد تقدم في الحلقة السابقة، في الدرس السابق قلنا بأنه أساسا ليس الصراط أمرا ناجزا وأمرت بالمشي عليه، وإنما الصراط أمر ماذا؟ أنت توجده من خلال إيمانك ومعرفتك. فالصراط والمار عليه والمسافة والمتحرك فيه. طبعا هذه المسافة هي الصراط، والمار عليه هي ماذا؟ المتحرك. هذه الصراط والمار عليه الاصطلاح الكلامي، والمسافة والمتحرك فيه الاصطلاح ماذا؟ الاصطلاح الفلسفي. قال ومن العجب كون الصراط والمار عليه والمسافة التي هي الصراط والمتحرك فيه شيئا واحدا. بل في الحاشية كما قرأنا فيما سبق قال أساسا الأمور الأربعة الأخرى شيء واحد. فترجع القضية في كل حركة إلى أنه يوجد محرك ويوجد ماذا؟ متحرك. أما مبدأ الحركة، منتهى الحركة، مسافة الحركة، زمان الحركة، فكلها ترجع إلى حقيقة واحدة. وهذا هكذا في طريق الآخرة التي تسلكها النفس الإنسانية. وبعبارة واضحة بأنه أساسا أنت حركتك في النفس. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يعني خذوا، الزموا صراط النفس، فصراط النفس هي التي توصلكم إلى ها توصلكم إلى الله سبحانه وتعالى. فالسفر سفر في الباطن، في باطن النفس لا في خارج النفس. وهذا هكذا في طريق الآخرة التي تسلكها النفس الإنسانية، فإن المسافر إلى الله، هذا السفر المعنوي لا السفر المادي المكاني، فإن المسافر إلى الله أعني النفس تسافر في ذاتها، فمنه الحركة وإليه الحركة وفيه ماذا؟ وفيه الحركة. فإن المسافر إلى الله أعني النفس تسافر في ذاتها وتقطع المنازل والمقامات الواقعة في ذاتها ماذا؟ بذاتها. ففي كل خطوة تضع قدمها على رأسها، بل تضع رأسها ماذا؟ على قدمها. هذه الجملة إشارة إلى هذا الذي أشرنا إليه مرارا، القاعدة العامة، وهي أن كل مرتبة من العلم تستلزم مرتبة من العمل، ونفس تلك المرتبة من العمل تقتضي مرتبة ماذا؟ من العلم. وهكذا هاي الحركة الديناميكية مستمرة إلى ما لا نهاية، لا يقف عند شيء. لذا تجدون بأن المسافر في سفره إلى الله يبدأ بالمعرفة وينتهي إلى ماذا؟ وينتهي إلى المعرفة، ولكن يبدأ بالمعرفة الحصولية وينتهي بالمعرفة ماذا؟ بالمعرفة الشهودية. لذا الحكيم السبزواري في الحاشية يقول إشارة إلى دورية الحركة، وأيضا إشارة العلم ملازم للعمل والعمل ملازم ماذا؟ للعلم، لأن كل درجة من درجات العلم تقتضي سلوكا، فإذا عمل بما علم أعطاه الله علم ما لم يعلم، فإذا حصل على هذا العلم يستلزم ماذا؟ درجة جديدة من العمل. فإذا عمل أعطي علم ما لم يعلم، فإذا علم استلزم منه. ومن هنا تجدون بأنه النبي وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في هذا السفر، وهو السفر الثاني، يئنون من قلة الزاد وبعد السفر، لأن أي درجة من الدرجة عمل درجة من الأعمال عملوها استلزم درجة من العلم، وذلك العلم يستلزم درجة من العمل، أفلا أكون عبدا شكورا. وهذا أمر عجيب، ولكن ليس بعجيب عند التحقيق والعرفان. جيد، هذا فيما يتعلق بهذا البحث. جيد، الآن نحاول أنه أكو هناك مجموعة من الروايات وردت في البحار المجلد الثامن صفحة 64. أنا أشير إلى بعض الروايات عن تيمنا، وسيتضح لكم بأن هذا البحث الذي قرأناه بحث كلامي في أصله. الرواية عن الإمام الباقر قال: لما نزلت هذه الآية وجيء يومئذ بجهنم، سئل عن ذلك رسول الله فقال: أخبرني الروح الأمين أن الله لا إله غيره إذا برز الخلائق وجمع الأولين والآخرين أتى بجهنم تقاد بألف زمام يقودها 100,000 ملك من الغلاظ الشداد. شنو معنى أنه واقعا الجنة يؤتى بها؟ إذا كانت الجنة هي إحراق بالنار، هو فيها حطب وفيها كذا، أن يؤتى بالجنة يعني يؤتى أن يؤتى بالنار يعني يؤتى بإناء فيه نار مثلا. شنو معنى أن يؤتى ماذا بنار جهنم؟ لها هدة وغضب وزفير وشهيق، وإنها لتزفر الزفرة، فلولا أن الله عز وجل أخرهم للحساب لأهلكت الجمع. ثم يخرج منها عنق فيحيط بالخلائق البر منهم والفاجر، فما خلق الله عز وجل عبدا من عباده ملكا ولا نبيا إلا ينادي ربي نفسي ربي نفسي. وهذا هو موقع المقام المحمود الذي يقول ربي ماذا؟ ها ربي أمتي، الذي هو النداء الخاص بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وأنت يا نبي الله تنادي أمتي أمتي. ثم يوضع عليها الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف، عليها ثلاث قناطر، ثلاثة حجب وموانع موجودة، يوضع صراطا، من الواضح بناء على ما بين يعني كل يوضع لكل واحد صراطه الخاص. فأما واحدة فعليها الأمانة والرحم، وأما ثانيها فعليها الصلاة، وأما الثالثة فعليها عدل رب العالمين لا إله غيره. ووقعا ممكن تجاوز الأول والثاني، ولكنه تجاوز الثالث ممكن أو غير ممكن. اللهم عاملني بفضلك ولا تعاملني بعدلك. هذه القنطرة الأخيرة، الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يعامل العبد بعدله، فهل يجوز أحد على هذا الصراط أو لا يجوز؟ لا يجوز. قال: فإن نجوا منها فيكلفون الممر عليها فتحبسهم الرحم والأمانة، فإن نجوا منها حبستهم الصلاة، فإن نجوا منها كان المنتهى إلى رب العالمين جل وعز، وهو قوله تبارك وتعالى: إن ربك لبالمرصاد. والناس على الصراط متعلق، فمتعلق بيد وتزول قدم ويستمسك بقدم، والملائكة حولها ينادون: يا حليم اغفر واصفح، بفضلك سلم سلم. والناس يتهافتون في النار كالفراش، كما هاي الدنيا أمامك أن تشوفهم يتهافتون أو لا يتهافتون، يسقطون أو لا يسقطون. فإذا نجا ناج برحمة الله عز وجل مر بها فقال: الحمد لله وبنعمته تتم الصالحات وتزكو الحسنات، والحمد لله الذي نجاني منه بعد أياس، ولكن بمنه وفضله لا ماذا لا بعدله. جيد، هذه رواية في صفحة 65 الحديث الثاني، وكذلك في صفحة 67 الحديث الثامن. هسه الإخوة إن شاء الله هذه هم يطالعونها بعد ما نريد نقف كثير. وكذلك الرواية صفحة 68 حديث 12: قال: إن الله تعالى إذا بعث الخلائق من الأولين والآخرين نادى منادي ربنا من تحت عرشه: يا معشر الخلائق غضوا أبصاركم لتجوز فاطمة سلام الله عليها. طبعا هذا لم يرد في أحد واقعا من نساء أنبياء ونساء العالمين، هذه من خواص الزهراء سلام الله عليها يوم القيامة: غضوا أبصاركم لتجوز فاطمة بنت محمد سيدة نساء العالمين على الصراط، فتغض الخلائق كلهم أبصارهم فتجوز فاطمة على الصراط، لا يبقى أحد في القيامة إلا غض بصره عنها إلا محمد وعلي والحسن والحسين والطاهرين من أولادهم، فإنهم أولادها، فإذا دخلت الجنة بقي مرطها. في اللغة كما يقول في الحاشية: المرط يعني المرأة إما الكساء الذي تضعه على رأسها أو التي تتلفع به، هذا الذي يجمع كل بدنها. يقول: والمراد هو الثاني. يقول: بقي مرطها ممدودا على الصراط، طرف منه بيدها وهي في الجنة، وطرف في عرصات القيامة، فينادي منادي ربنا: أيها المحبون لفاطمة تعلقوا بأهداب مرط فاطمة. هنا بعد دور الحب يأتي، طبعا الحب الذي استطاع الإنسان أن يجوز به كل هذه العقبات، يعني من الموت إلى البرزخ إلى الحاشر إلى استطاع واقعا أن يحفظ هذا الحب، عند ذلك واقعا ينتج. فإنه تعلمون بأنه الرواية الواردة بأن حب فاطمة ينفع في 100 موطن، ومن أهم تلك المواطن ماذا؟ فإنه ينفع على الصراط. أيها المحبون لفاطمة تعلقوا بأهداب مرض فاطمة، فلا يبقى محب لفاطمة إلا تعلق بهدبة، هدبة يعني طرف الثوب، بهدبة من أهداب مرضها، حتى يتعلق بها أكثر من 1000 فئام وألف فئام. قالوا: وكم فئام واحد؟ فقال: 1000 1000، يعني الفئام الواحد هو 1000 1000، يعني المليون. فألف فئام يعني شو يصير؟ ها يعني المليار. هسه إما يحمل على العدد وإما يحمل على الكثرة، ينجون بها من النار. وكذلك هذه الرواية القيمة في صفحة 69 رواية 14، قال رسول الله صلى الله عن أبي هريرة أن رسول الله قال: أتاني جبرائيل فقال: أبشرك يا محمد بما تجوز على الصراط. قال: قلت: بلى. قال: تجوز بنور الله، ويجوز علي بنورك، ونورك من نور الله، وتجوز أمتك بنور علي، ونور علي من نورك، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ورواية أخرى عن الصادق قال رسول الله: أثبتكم قدما على الصراط، أشدكم حبا لأهل بيتي. ورواية أخيرة: ما ثبت حبك، قال النبي لعلي: ما ثبت حبك في قلب امرئ مؤمن فزلت به قدم على الصراط إلا ثبتت له قدم حتى أدخله الله بحبك الجنة. هذا تمام الكلام فيما يتعلق ببحث الصراط، الفصل 20 في نشر الصحائف وإبراز الكتب. جيد، طبعا مو الفصل 12، الفصل 20 باعتبار الفصل السابق، شان الفصل 19. قال: إن القول والفعل ما دام وجودهما. أنا قبل أن أدخل إلى هذا البحث وهو الفصل 20 في ما يتعلق بإبراز الكتب ونشر الصحائف، يتذكر الإخوة أن هناك قاعدة أسسها جملة من الأعلام. هذه القاعدة موجودة في كلمات الغزالي، هسه قبل الغزالي أنا لم أجده، ولعله موجودة أيضا في كلمات غيره، موجودة في كلمات الغزالي، ومنه جاءت في كلمات ملا صدرة، وبعد ذلك جاءت إلى الفيض الكاشاني، ومن الفيض الكاشاني صارت نظرية قام عليها تفسير الميزان لسيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، وهو أن الألفاظ التي جاءت في القرآن الكريم من قبيل العرش، من قبيل الكرسي، من قبيل الرؤية، من قبيل القلم، من قبيل كل هذه الألفاظ التي جاءت من أول القرآن إلى آخر القرآن، هل هي موضوعة لهذه المصاديق المتعارفة فيما بيننا، يعني ما يرتبط بنشأة المادة، بالنحو إذا استعملت في غير هذه المصاديق يكون استعمالا ماذا؟ مجازيا، استعماء تمثيليا، كنائيا، استعاريا بهذا الشكل، أو لا أن كل هذه الألفاظ وضعت لبيان غرض وغاية معينة، وهذا الغرض والغاية يمكن أن يتحقق بهذا المصداق، ويمكن أن يتحقق ماذا؟ بهذا المصداق. مثلا لفظ القلم، لفظ القلم هل وضع إلى ما يشار إليه فيما بيننا هسه، سواء كان القلم من خشب، أو كان القلم من معدن، أو كان من هذا القبيل، أو لا مراد من القلم يعني كل ما يخرج المكنون إلى ماذا؟ إلى الظاهر، أعم من أن يكون أمرا خشبيا، أمرا معدنيا، أمرا مجردا، كل ما قام بهذا الدور يصطلح عليه، يمكن أن نسميه ماذا؟ يمكن أن نسميه قلم. أي منهما؟ الميزان، عندما نحن نطلق الميزان عندنا نريد ما يوزن به مثلا المواد، ما يوزن به الأحجام أو الآخر، هل هذا أو أنه لا؟ الميزان يعني ما يوزن به الشيء. بطبيعة الحال إذا كان أمرا ماديا فالوزن يكون أمرا ماذا؟ والميزان أمرا ماديا. أما إذا كان أمرا معنويا، أمرا مجردا، فالوزن والميزان أيضا يكون ماذا؟ أمرا مجردا. عند ذلك عندما يقول أحد الأئمة أو يقول أمير المؤمنين: أنا ميزان الأعمال، إذن بناء على التصور الأول يكون هذا الاستعمال استعمالا ماذا؟ إما مجازي، إما استعاري، إما كنائي، إما إلى غير ذلك، يحتاج إلى قرينة. أما إذا كان الثاني فالاستعمال استعمال ما هو؟ استعمال حقيقي، وتختلف المصاديق من واحد إلى آخر. السيد الفيض الكاشاني طبعا في مفاتيح الغيب مرارا ورد هذا المعنى، وأنا هذه النظرية شرحتها بشكل مفصل في الجزء الأول من التوحيد عندما وصلت إلى العرش والكرسي صفحة 200 لعله في صفحة 289، وكذلك في الجزء الثاني من كتاب التوحيد صفحة 336. في هذين الموضعين أشرت إلى النظريات فيما يتعلق بهذه الألفاظ، والسيد الطباطبائي أيضا أشار إلى ذلك في مقدمة تفسيره بنحو الإجمال، يعني في الجزء الأول من التفسير في المقدمة هذه 18 صفحة. أما بشكل دقيق ومفصل أو لا أقل بشكل واضح أشار إليه أيضا الفيض الكاشاني في تفسيره الصافي المجلد الأول صفحة 29، هناك هذه عبارته، قال: وفتح باب من العلم ينفتح منه لأهله ألف باب. ما هو؟ نقول إن لكل معنى من المعاني حقيقة وروحا وله صورة وقالب، وقد تتعدد الصور والقوالب لحقيقة واحدة، وإنما وضعت الألفاظ للحقائق والأرواح مو لهذه القوالب والصور ماذا المتعارفة بيننا. وتلك الحقيقة قد تكون مصداقها في هذه النشأة، وقد تكون مصداقها ماذا في نشآت أخرى. مثلا لفظ القلم إنما وضع لآلة نقش الصور في الألواح من دون أن يعتبر فيها كونها من قصب أو حديد أو غير ذلك، بل ولا أن يكون جسما ولا كون النقش محسوسا، أو حتى لو كان ماذا معقولا، ولا كون اللوح من قرطاس أو خشب، بل مجرد كونه منقوشا فيه، وهذا حقيقة اللوح. إذن بناء على هذا، إذن الله سبحانه وتعالى عندما وردت عندنا رواية تقول القلم ملك، بعد هذا البيان بيان حقيقي لو بيان مجازي؟ ها، بيان حقيقي. عندما قال الله سبحانه وتعالى كتب في قلوبكم الإيمان، يعني واقعا يوجد هناك كاتب ويوجد هناك ماذا مكتوب، ويوجد هناك مكتوب عليه، ولكن القلب ليس أمرا ماديا حتى يكتب فيه بأمر مادي، وإنما القلم والكاتب والمكتوب والمكتوب عليه كله يكون ماذا، يكون أمرا مجردا، بل أكثر من ذلك، كتب على نفسه ماذا الرحمة. فيعني هناك كاتب وهناك مكتوب وهناك مكتوب عليه. واللطيف في هذه الآية المباركة أن الكاتب والمكتوب والمكتوب عليه ما هو شيء واحد حقيقة، لا أنه متعدد. هسه كتب في قلوبكم الإيمان قد يتعدد، ولكن كتب على نفسه الرحمة ماذا أمر واحد. لذا خلاص، لذا عبارته هذه إن شاء الله الإخوة يراجعوها، يقول: وكذلك الميزان فإنه موضوع لمعيار يعرف به المقادير، وهذا هو حقيقته، وله قوالب مختلفة وصور شتى، بعضها جسماني بعضها روحاني، كما يوزن به الأجرام والأثقال مثل ذي الكفتين والقبان وما يجري مجراهما، وما يوزن به المواقيت والارتفاعات كالأسططلاب، وما يوزن به الدوائر كالفرجال، وما يوزن به الأعمدة كالشاقول، وما يوزن به الخطوط كالمسطر، وما يوزن به الشعر كالعروض، وما يوزن به الفلسفة كالمنطق، وما يوزن به الأعمال كماذا كأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. هل تتمت الكلام؟ تأتي.